بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذه الحديث موضوعها شيئان: الأول حكم الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، وحكم البول في الماء الراكد. الحديث موضوعها حكم البول في الماء الراكد وحكم الاغتسال فيه من الجنابة. وإنما جمعنا بينهما لأن بعض هذه الحديث، فلا سيما الحديث الثاني حديث البخاري، جمع بينهما قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، في رواية يغتسل منه. والكلام على هذه الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجها، الحديث الأول أخرجه مسلم وتمامه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبولن، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، تمامه. فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا، يعني يتناول منه ويغتسل خارجه ولا ينغمس فيه. اللفظ الثاني كما ذكر الشارح أخرجه البخاري في صحيحه في باب البول في الماء الراكد، وهو حديث مستقل غير الحديث الأول، يعني في زيادة على الحديث الأول. وأخرجه أيضا أحمد والترمذي، ولكن بلفظ: ولا يتوضأ منه، بدل ولا يغتسل بلفظه ولا يتوضأ منه. أما اللفظ الثالث فهو لمسلم، ولا في فرق بينه وبين رواية البخاري، إلا أن رواية البخاري فيه ورواية مسلم منه. سيأتي إن شاء الله الفرق بين هذه الروايات. أما اللفظ الرابع كما قال لأبي داود، ولفظه بتمامه حديث أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. الوجه الثالث في بعض الألفاظ التي مرت في هذه الروايات: اللفظ الأول قوله أحدكم في الموضعين: لا يغتسل أحدكم، لا يبولن أحدكم. هذا خطاب لجميع الأمة، يشمل الذكر والأنثى، وإنما أتي بصيغة خطاب المذكر من باب التغليب، من باب التغليب، لأنه معروف أنه مذكر أحدكم، ولو أريد خطاب الإناث قال إحداكن، فأحدكم الكاف مع الميم هذه خطاب لجمع الذكور، فخوطب جمع الذكور من باب التغليب، وإلا فالحكم يشمل الذكر والأنثى. المراد بالماء الدائم فسرته رواية البخاري اللي رواية ثانية، ولهذا من الأغراض التي من أجلها أتى الحافظ برواية البخاري، طبعا غير الغرض الأصلي كما سيأتي، أنها فسرت الماء الدائم بأن المراد بالماء الدائم الذي لا يجري، الذي لا يجري، ومعنى لا يجري يعني راكد لا ينتقل من مكانه، مثل مياه البرك موجودة في البساتين، ومثل مياه الغدران الموجودة في البراري، هذه من أوصافها أنها ماء راكد. وليس المراد أنه ماء راكد دائما، لا، لأن الماء اللي مثلا في البساتين قد يكون ماء راكد في وقت من الأوقات، لكن في وقت آخر قد يكون ماء جاريا يفتح له مدخل ومخرج للماء. وهكذا بالنسبة للغدران اللي في البراري، قد إذا نزلت أمطار كثيرة يأتي إلى هذه الغدران مياه وتغلب على المياه القديمة، لكن المقصود أن هذه توصف في بعض الأحيان المياه فيها بأنها مياه راكدة. وقوله وهو جنب، معنى وهو جنب أي ذو جنابة، أي ذو جنابة، والجنب من أصابته الجنابة بسبب إنزال أو جماع، سبب إنزال يعني كاحتلام أو بسبب جماع. وقوله ثم يغتسل فيه، هذا برفع المضارع، ليبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، برفع المضارع على أساس أنه مع فاعله المستتر خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ثم هو يغتسل فيه، ويصير المعنى أنه لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ومآله أنه سيغتسل فيه، ومآله أنه سيغتسل فيه. ويستفاد من هذا التخريج أن هذه الجملة فيها إشارة إلى حكمة النهي، فيها إشارة إلى حكمة النهي، وهو أنه نهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري وفي الماء الدائم الذي لا يجري، لأنه قد يحتاجه للغسل فيه، فكيف يبول في ماء سيكون طهورا له، فكيف يبول في ماء سيكون طهورا له. هذا هو تخريج في رواية الرفع التي هي رواية ثم يغتسل فيه. الوجه الرابع في الحديث، اعلم أن مجموع الأحاديث في هذا الباب تدل على أربعة أمور. الأمر الأول النهي عن البول أو النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. الثاني، وهذا كما تلاحظون هو الحديث الأول، يعني قصدي أن الأمر الأول النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بمفرد، يعني دون موضوع البول، وهذا هو الحديث الأول. الحديث الأول ما ذكر البول. الأمر الثاني النهي عن البول في الماء الدائم بمفرده، وهذا دل عليه صراحة حديث جابر عند مسلم، والحافظ ما ذكره، حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. موضوع الغسل ما في بحث هذا، نهى أن يبال في الماء الراكد. الأمر الثالث الذي تدل عليه الرواية النهي عن البول في الماء الراكد على انفراد كل واحد منهما، على انفراد كل واحد منهما، يعني لا يبال، لا يغتسل فيه بمفرده ولا يبال فيه بمفرده. وهذا دلت عليه رواية أبي داود، لأنه قال، يعني لا يشكل علينا أننا ذكرنا النهيين، إنما قصدنا أنه في بعض الأحاديث نهي عن هذا بمفرده ونهي عن هذا بمفرده، حديث واحد اللي هي رواية أبي داود، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فالنهي في رواية أبي داود عن كل واحد منهما على انفراد، حديث واحد قصدي، حديث واحد. الصورة الرابعة أن النهي عن فعلهما معا، النهي عن فعلهما معا. إذن نهي عن البول مفرد يعني بحديث واحد، ونهي عن الاغتسال حديث واحد، ونهي عن كل واحد منهما بمفرده بحديث واحد، ونهي عنهما معا بحديث واحد. طيب، يبقى الآن الفرق بين روايتي البخاري ومسلم، وهي رواية ولا يغتسل فيه ورواية ولا يغتسل منه، والفرق ظاهر. فإن قوله ولا يغتسل فيه يعني لا ينغمس في الماء، لا ينغمس في الماء، وقول ولا يغتسل منه يعني لا يأخذ منه، يعني هو خارج الماء ويغتسل منه. وأنت تعلم إن كلمة منه إنما جاءت في الماء الذي بيل فيه، ولا الرواية الأولى اللي ما فيها ذكر للبول قال إيش؟ قال ولا يغتسل فيه. فلما قيل لأبي هريرة كيف يفعل، قال يتناوله تناولا، يعني يغتسل منه خارج الماء، لكن إذا بال فيه فهو منهي عن الانغماس فيه ومنهي عن الاغتسال خارجه، يعني والأخذ منه. وهذا هو الفرق بين روايتي البخاري ومسلم. الوجه الخامس من أوجه الكلام على الحديث أن الحديث دليل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، لأن الاغتسال فيه يلوث الماء بأوساخ وأقدار الجنابة. أما اغتسال الجنب خارج الماء فكما مر في كلام أبي هريرة أنه إذا اغتسل خارجه وتناول منه بإناء أو تناول منه بيده بعد أن يغسلها فهذا لا بأس به. هذا منطوق الحديث، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. مفهومه أنه إذا كان الماء جاريا جاز أن يغتسل فيه من الجنابة، أنه إذا كان الماء جاريا جاز أن يغتسل فيه من الجنابة، لأن المعنى المذكور في الماء الدائم غير موجود في الماء الجاري. المسألة أو الوجه السادس، الحديث دليل على النهي عن البول في الماء الدائم، لأن البول في الماء الدائم يقتضي تلويث الماء بالبول وبالأمراض التي قد يحملها البول، فيقدر الماء ويلوثه على غيره، وربما أن هذا البائل احتاج إلى استعمال الماء. ولهذا مر علينا أن البول في الماء الراكد نوعان: بول مفرد ما ذكر موضوع الاغتسال، وبول ذكر معه الاغتسال. يستفاد من هذا أنه ينهى عن البول في الماء الراكد مطلقا، سواء كان هذا الإنسان يريد استعماله، وهذا أقبح وأشد، أنه كيف يبول ما سيستعمله، أو أنه بال في ماء لا يريد استعماله كما مر في حديث جابر المتقدم. مفهومه أو قبل المفهوم، لا فرق بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة أو أن يبول في إناء ويصبه فيه، أو يبول بقرب المكان الراكد، يعني يكون الماء الراكد في منحدر فينحدر بوله إلى الماء، لأن المقصود النهي عن حصول البول في الماء، نعم، بأي طريق كان ذلك. وقد شنع العلماء رحمهم الله على الظاهرية الذين فرقوا بين البول في نفس الماء وبين البول في الإناء وصبه في الماء. الظاهرية يقولون لا بأس، لو بال في إناء وصبه في الماء لا مانع من هذا، لأنه ما ورد النهي عنه. النهي قال لا، نعم، نهى أن يبال في الماء الراكد، واللي بال في إناء وصبه بالماء ما بال في الماء، بال في الإناء. وهذا نعم من أسوأ ما قيل عن الظاهرية، ولهذا شنع العلماء عليهم، ولا سيما ابن العربي، حتى إنه أخرجهم من دائرة الإجماع، وقال بعد الكلام هذا ما يؤخذ بإجماعهم ولا ينظر إليهم، لأنهم في درجة العوام، لأنهم في درجة العوام. فعلى أي حال، هذا الأمر يعني لا يمكن أن يتصور إنسان أنه في فرق بين الأمرين، فالأمران بل الأمور الثلاثة اللي ذكرنا كلها بمعنى واحد. مفهوم الحديث أنه يجوز البول في الماء الجاري في السوادي، لأن البول في الماء الجاري يجري مع الماء ولا يكون له أثر إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون إنسان في أسفل الماء، يعني يكون مثلا في سادي يمشي، وفي واحد حتى الساقي توضأ، فلا يبول اللي في أعلى الساقي في نفس الماء، لأنه نعم الجاري سيقدره على الماء، لأن هالكمية اللي فيها البول ستستمر محصورة تقريبا إلى أن تصل لهذا الإنسان. فإذا كان في الساقي هذا مثلا إنسان يغتسل أو يتوضأ أو نحو ذلك في أسفله، فإنه لا يبال فيه. لكن إذا علم أنه ما في أحد فلا بأس بالبول، إن كان العلماء يقولون الأولى التنزع عن هذا، لكن قصده من الحديث لا بد أن يكون له مفهوم معتبر، ولا لو كان ما في فرق لكان النهي عاما، لكن كون النهي خص بالماء الدائم الراكد دل على أن الجارية بخلاف ذلك. نعم. الوجه السادس أو السابع، ظاهر الحديث الذي معنا أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلا أو كثيرا. ولا وجه للتفصيل الذي ذكره بعض أهل العلم وهو أحد الأقوال في المسألة، من أنه إذا كان الماء كثيرا فالنهي للكراهة، وإن كان الماء قليلا فالنهي للتحريم. نقول الصواب في هذه المسألة عدم التفريق بين الماء القليل والماء الكثير لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الحديث، وظاهر الحديث، وظاهر الحديث أيضا التحريم، ظاهر الحديث التحريم لأنه هو الأصل في النهي. فإذا أخذنا بظاهر الحديث والقاعدة وهي أن الأصل في النهي أنه للتحريم، نقول يحرم البول في كل ماء راكد مطلقا، سواء كان قليلا أم كان كثيرا. صحيح أنه قد يقول قائل حتى على الكلام أن النهي في الماء القليل أو أن التحريم في الماء القليل أشد، هذا صحيح، لكن نستصحب ظاهر الحديث حتى في الماء الكثير. وإن كنا نقول أن الذي يبول في ماء قليل أشد تحريما من الذي يبول في الماء الكثير. الأمر الثاني الذي يؤيد عدم القول بالتفصيل هو سد الذريعة لئلا يتساهل الناس في هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد ماء قليلا ولا كثيرا، فما الواجب علينا؟ الواجب سد ما سده الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمى ما حماه عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن هذه الأمور مصالحها ظاهرة ومنافعها بينة، فحزم الناس وأخذ الأمر بالجد على أنه لا يبال في ماء الراكد مطلقا، هذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه. لكن العلماء استثنوا الماء المستبحر، يعني ماء البحر وما يشبهه في الكثرة، فقد ذكر ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة الإجماع على أن الماء المستبحر غير داخل في الحديث. لو إنسان مثلا دخل في البحر وبال فيه، وماذا يكون بوله في هذا الماء العظيم؟ ومعلوم أن البحر يعني باستمرار في غالب أوقاته في مد وجزر، في مد وجزر، فهو إذا بال فيه لن يبقى بوله في مكان محدد حتى في أقرب الأوقات فينتقل. فالمقصود أن أهل العلم استثنوا الماء المستبحر فقالوا إن الماء المستبحر الذي هو ماء البحر هذا غير داخل في النهي، وهذا أمر واضح. لكن مياه البرك والغدران المحدودة هذه ينبغي أن يؤخذ الحديث على ظاهره، سواء كانت هذه المياه كثيرة أو كانت هذه المياه قليلة. الوجه الثامن، هذا الماء الذي بيل فيه أو اغتسل فيه الصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالبول أو بالاغتسال فيه، فإن النهي عن البول والنهي عن الاغتسال لا يلزم منه تنجيس الماء، لا يلزم منه تنجيس الماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الفعل فقط ولم يتعرض للماء، نهى عن الفعل فقط اللي هو البول أو الاغتسال ولم يتعرض للماء، فلو كان الماء ينجس لكان بيان نجاسة الماء أهم من مجرد النهي، أقول أهم من مجرد النهي. ثم إن هذا له شبيه فيما سيأتي إن شاء الله، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى القائم من نوم الليل عن غمس يده في الإناء حتى يغسلها، ولم يرد أو ولم يحكم على هذا الماء بأنه نجس، مع أن الذي غمس يده بدون غسل أثم لمخالفة النهي، والذي بال في الماء أثم لمخالفة النهي، والذي اغتسل فيه من الجنابة أثم لمخالفة النهي، لكن لا يلزم من هذه الأمور أن يكون الماء قد تنجس إلا إذا تغيرت أوصافه استصحابا لما تقدم من أن الماء طهور، إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. الوجه التاسع: يلحق بالبول ما في معناه كالتغوط، بل هو أقبح، كما يلحق بالبول سائر المستقذرات لوجود العلة التي من أجلها نهي عن البول. إذا كان نهي عن البول من أجل تلويث الماء وتقديره على الناس فإن التغوط من باب أولى، ولهذا يقول ابن قدامة: وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وسائر النجاسات، لا يفرقون بين البول وسائر النجاسات. الوجه العاشر والأخير: حكم الوضوء في الماء الراكد الذي بال فيه حكم الغسل، وقد ورد هذا في رواية للترمذي وأحمد وغيرهما، وقد أشرت إليها تخريج، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه، ثم يتوضأ منه. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. ولا ريب أن الغسل والوضوء يشتركان في المعنى المقتضي للنهي الذي هو تقذير الماء وتلويثه، أقول يشتركان في المعنى سواء كان غسلا أو كان وضوءا. الحديث الذي يلي ذلك: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث موضوعه نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ونهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل. الكلام في هذا الحديث من وجوه: الأول في راويه، الراوي غير معروف، الراوي غير معروف، وجاء نص الحديث في سنن أبي داود وغيره عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. هذا السياق عند أبي داود، سياق الحديث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. وهذا السياق يدل على أن هذا الرجل قد تثبت في الرواية، ماذا منه صحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما صحبه أبو هريرة، لأن أبو هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما مر في وقت إسلامه. فإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. طيب، المبحث الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق داود ابن عبد الله الأودي عن حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قطع بحكمه الحافظ في البلوغ إسناده صحيح، لكن قال الحافظ في فتح الباري الجزء الأول صفحة 300 قال رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه. ها، هذا منين أخذناه؟ من رواية النسائي. نعم، قد صرح التابعي بأنه لقيه. هذا انتهينا منه موضوع البيهقي. قال ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو بن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، لأن ابن حزم ضعف الحديث لأنه يرى أن داود الموجود ليس داود بن عبد الله الأودي، إنما هو داود بن يزيد، وبينهما فرق، الأول ثقة والثاني ضعيف. ولهذا قال الحافظ ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. يعني مر علينا أن أبا داود ما قال عن داود الأودي سياقا لمر، إنما قال عن داود ابن عبد الله الأودي. ومن الطرائف في هذا أن الحافظ في تهذيب التهذيب ذكر في ترجمة داود ابن عبد الله الأودي أن عن ابن القطان أن الحميدي كتب من العراق إلى ابن حزم في الأندلس يخبره عن صحة هذا الحديث وعن حال راويه وعن حال راويه. قال ابن القطان فلا أدري أرجع ابن حزم عن ذلك أو لا، لكن هذا يدل على مدى التعاون بين العلماء والحرص على تبليغ الأمانة. ولا فرق في ذلكم الزمان بين كتاب يرسل من العراق في أقصى المشرق إلى الأندلس في أقصى المغرب، فهذا يدل على عناية العلماء رحمه الله تعالى بهذا الشان. ولا قد يقول قائل وماذا يعني الأمر بن حزم ضعفه وما ضعفه، لكن هذا يدل على عناية الحميدي رحمه الله في هذا الشأن رحم الله الجميع. فائدة الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المرأة عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل الرجل، ونهي الرجل عن الاغتسال الذي بقي من غسل المرأة، وجواز اغتسالهما من إناء واحد يغترفان منه جميعا، لأنه قال في آخر الحديث وليغترفا جميعا، يعني كل واحد يغرف من إناء من نفس الإناء. نعم، لكن هذا النهي في حديث ابن عباس في حديث هذا الرجل معارض بما سيأتي في الحديثين بعده، معارض، وهذه المعارضة يعني للخروج منها طريقان: إما أن يؤخذ بالأقوى وهو الجواز كما سيأتي، والجواز ورد في صحيح مسلم، لكن النهي ما ورد لا في الصحيحين ولا في أحدهما كما مر علينا في الحديث. فإما أن يقال أنه يلغى هذا الحديث ويعول على الأقوى وهو الحديث الدال على الجواز، أو يقال، وهذا جواب آخر هو أحسن، أنه يحمل النهي في هذا الحديث على التنزيه، يحمل النهي في هذا الحديث الذي معنا على التنزيه جمعا بين الأدلة. وعلى هذا يكون الحديث الذي معنا محمولا على كراهة التنزيه. سأعود إن شاء الله بعد قليل للكلام عليه عند الكلام على الحديثين الباقيين، لكن قبل أن ننتقل نشير إلى نقطة، وهو أن هذه الكراهة مراد بها أن يوجد ماء آخر، إذا وجد ماء آخر يكره لكل واحد منهما أن يتوضأ بفضل الآخر. أما إذا دعت الحاجة إلى فضل المرأة إما لوضوء أو لغسل فلا كراهة، تزول الكراهة. لماذا؟ قال العلماء: لأن الغسل واجب والوضوء واجب، ولا كراهة مع واجب. أما إذا وجد مياه كثيرة فالأفضل ألا يغتسل بفضلها وألا تغتسل بفضلته. الحديث الثامن: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. الحديث التاسع: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديثان موضوعهما جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في ترجمة راويهما معا هو عبد الله ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أحد فقهاء الأمة وحبر الأمة، ترجمان القرآن. إذن هو فقيه الأمة وحبرها وترجمان القرآن. ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأدرك عبد الله بن عباس علما كثيرا بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد ناهز الاحتلام، مات في الطائف 68 رضي الله عنه. الثاني، وجه الثاني في تخريجهما. أما الأول كما قال الحافظ أخرجه مسلم في أحاديث الحيض من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي. عمرو بن دينار يقول: أكبر علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. هذا سياق الحديث عند مسلم. وقد أعله قوم بهذا التردد من عمر ابن دينار، وأن عمر بن دينار غير متأكد من الرواية، لأنه قال: أكبر علمي والذي يخطر ببالي. لكن الصحيح أن هذه المقولة من عمر ابن دينار غير مؤثرة في الحديث، والإمام مسلم أخرج الحديث في صحيحه ورضي هذا الإسناد. لكن من باب التوضيح نقول الصواب أن هذا غير مؤثر في الحديث لأمرين: أن هذا الذي قال، الأمر الأول أن هذا الذي قاله عمر ابن دينار من باب غلبة الظن، لأنه قال أكبر علمي من باب غلبة الظن. ومعلوم أن أخبار الآحاد مدارها على الظن أو على غلبة الظن، فما قاله ابن عباس عمر ابن دينار لا يكون مؤثرا في سياق هذا الحديث. فإن هذه الصيغة وإن كانت تشعر أن عمر بن دينار ما ضبطه ضبطا تاما، لكنها لا تخرجه عن كونه معلوما، ولهذا تجد أن الحافظ ساق الحديث في البلوغ دون أن يلتفت إلى شيء من ذلك. الأمر الثاني أن الحديث الذي يليه الذي قال الحافظ ولأصحاب السنن معناه هو معنى حديث مسلم، وعلى هذا فيكون الحديث، أعني موضوع اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة، يكون الحديث ثابتا. فإن الحديث الذي بعده قال عنه إيش؟ أخرجه أصحاب السنن. نعم. وكما تلاحظ إن معناه هو معنى الحديث الأول الذي هو في قصة ميمونة. فالحديث الثاني أخرجه أصحاب السنن، وذكر بعض المعلقين على البلوغ أن الحافظ وهم في قول أخرجه أصحاب السنن، وأن النسائي ما أخرجه، ولكن هذا ليس بصحيح، فالحافظ ما وهم، والحديث موجود في السنن الأربع، وصححه ابن خزيمة أيضا. سنده من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، هذا السند من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وقد عله قوم، وعلى رأس القائمة الحازمي كما ذكر الحافظ في التلخيص، أعلوه بسماك بن حرب، فإنه صدوق وقد اختلط في أخره في آخر عمره، كان يقبل التلقين، يقبل التلقين، لكن أجاب الحافظ عن هذا الإراد بأن سماك رواه عن شعبة، لأن سماك رواه عن شعبة، ورواية سماك عن شعبة هذه موجودة في المستدرك للحاكم في الجزء الأول في صفحة 159، ساقه من طريق سماك من طريق شعبة عن سماك بدل الحديث، قلنا نريد من طريق ايش؟ ايه ورد الحديث من طريق شعبة، وذكر الحافظ في فتح الباري ان شعبة لا يحدث عن، يعني لا يحدث عن مشائخه إلا ما صح من حديثهم، لا يحدث عن مشائخه إلا ما صح من حديثهم. وقال أيضا في تهذيب التهذيب: ومن سمع منه، أي من سماك، قديما مثل شعبة وسفيان الثوري فحديثهم عنه صحيح مستقيم. إذن التعليل بسماك ما يتم، ما دام أن شعبة كما عند الحاكم حدث عن سماك، وقد أثنوا على شعبة بأنه لا يحدث عن مشائخه إلا ما صح من حديثهم، إضافة إلى مقولة الحافظ أن من حدث عن سماك قديما مثل شعبة سفيان الثوري فحديثهم صحيح مستقيم. وعلى هذا لا يتم إعلاله بالرواية عن سماك، نعم. ولهذا فإن الترمذي حكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح. وقال الحاكم في الصفحة المشار إليها آنفا: هو حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه ولا يحفظ له علة، ولا يحفظ له علة، ووافقه الذهبي. وعلى هذا فيجتمع هذا الحديث مع الحديث الذي قبله. طيب، الوجه الرابع قوله في فضل أو بفضل ميمونة. ميمونة هي بنت الحارث، لأن هذا داخل في المتن. ميمونة هي بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية سنة 7 من الهجرة، وهي آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج بعدها غيرها، وكانت قبل ذلك تحت أبي رهم ابن عبد العزة، وقد بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له سرف. سرف بفتح السين كسر الراء، وسرف هذا بينه وبين التنعيم المعروف الآن 3 أميال، بينه وبين التنعيم 3 أميال. أثنت عليها عائشة رضي الله عنها، وثنى عائشة، أقول له قيمة في هذا، فقد ورد عن يزيد ابن الأصم قال الحافظ بإسناد صحيح ذكره في الإصابة أن عائشة رضي الله عنها قالت عن ميمونة كانت من أتقانا لله تعالى وأوصلنا للرحم، كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. ماتت رضي الله عنها بسرف، ماتت رضي الله عنها ودفنت بهذا المكان بسرف سنة 51 على أرجح الأقوال. وقوله في جفنة بفتح الجيم تسكين النون هي القصعة، وتجمع على جفان وتجمع على جفنات. وقولها فقالت إني كنت جنبا، مر علينا أن الجنب هو ذو الجنابة، لكن الذي نذكره هنا إن كلمة جنب تطلق على المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد، ولهذا هذه المرأة وقد تكون هي ميمونة قالت إني كنت جنبا، وأبو هريرة قال إني كنت جنبا كما في الحديث الآخر. المقصود أن هذا اللفظ يطلق على من ذكر بلفظ واحد. فقال إن الماء لا يجنب، اعلم أنه يجوز لك في ضبط هذا اللفظ 3 أوجه، إما أن تضبطه بفتح الياء والنون، إن الماء لا يجنب، ويكون من باب فرح يفرح، وإما أن تضبطه بفتح الياء وضم النون، إن الماء لا يجنب، من باب كرم يكرم، وإما أن تضبطه بضم الياء كسر النون، إن الماء لا يجنب. ما الفرق؟ الفرق على الوجهين الأولين من الفعل الثلاثي، إما جنب من باب فرحة أو جنب كرمة، هذا على أنه من الثلاثي. لكن الوجه الثالث اللي هو بضم الياء هذا على أنه من الرباعي، أجنب يجنب، يقال أجنب الرجل أي أصابته جنابة. إذن المعنى إن الماء لا يجنب يعني إن الماء لا تصيبه الجنابة، وإن كان الذي اغتسل في الماء جنبا لكن الماء لا تصيبه الجنابة. ورد عند النسائي بدل لا يجنب إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. الوجه الخامس في هذا الحديث وما قبله لحديث مسلم الذي قبله دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهورية الماء، يعني أن الماء الباقي بعدها لا يتأثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، يعني هي لما قالت أنا كنت جنبا كأنه قال إن جنابتك ليس لها تأثير على الماء، فإن الماء لا تنتقل إليه الجنابة. وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، وهو دليل الجواز كما مر. فيكون ثبوت الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، إلى الكراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء كما هنا ويفعله، وقد يأمر بالشيء ولا يفعله، فيكون هذا قرينة على أن الأمر في هذه المواضيع للندب وأن النهي للكراهة وليس للتحريم. ولا يقول أن قائل إن هذا الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعارض القول الذي خطبت به الأمة، يعني يكون القول خطابا للأمة اللي هو النهي، ويكون الفعل خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نقول عندنا ما يدل على عدم الخصوصية، وهو الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التعليل المانع من الخصوصية، وهو قوله إن الماء لا يجنب، وقوله إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. إذن هذا دليل قوي على أن الاغتسال بفضل ميمونة ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان خاصا لما علل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التعليل. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في الحديث الأول اللي هو في لفظة الرجل، في لفظة الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب الذي يوجهه إلى الأمة إلا إذا وجد دليل يدل على الخصوصية. فإذا اجتمع هذان الأمران نعم اندفع الإيراد الذي قد يريده مريد فيقول إن هذا الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الصواب في هذه المسألة وهو الذي به تجتمع الأدلة نعم أن النهي محمول على التنزيه، نعم، وأن الفعل دليل على الجواز. طيب، كما تلاحظون النصوص إنما وردت باغتسال الرجل بفضل المرأة، الحديثان الأخيران باغتسال الرجل بفضل المرأة. طيب، يبقى الآن الموضوع الشق الثاني الذي هو اغتسال المرأة بفضل الرجل. هذا ليس فيه دليل، لكن العلماء قالوا إنه مقيس على الصورة الأولى من باب أولى، لأن إذا جاز اغتسال الرجل بفضل المرأة فلا أن يجوز اغتسال المرأة بفضل الرجل أولى. يقول ابن عبد البر في الاستذكار في الجزء الثاني صفحة 129، يقول: لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شرع جميعا أو خلا كل واحد منهما به. قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. قال: والآثار في معناه متواترة. ثم ذكر حديث ابن عباس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.